نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب بعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي ظلكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال تفاعل على تويتر.
نعم.
سؤال التفاعل يقول: ما هو الكتاب الذي تود أن تقرأه زوجتك ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. يعني انت غاوي حرشة ولدي. ترى بس عشان يعرف الإخوة الجمهور، ترى السؤال هو اللي حطه ليس أنا.
الموافقة كريمة منك.
والله وش أسوي يعني، تمليها الظروف. طيب هات المشاركات.
أحمد باقيس يقول: صفة الزوجة الصالحة للشيخ الدكتور عبد الله الجدع.
صفة ولماذا؟ ليش هذا الكتاب؟
ما حدد.
يعني هذا واضح إنه يعني يريد رسالة معينة. طيب
هذا أخونا ثم حط حرف إن يقول: كتاب البداية والنهاية.
الحمد لله.
هذا بيواضح بيشغلها شغلته شكلها، يقول خليها تقرأ بس.
والله طبعا هو طلب غريب ورغبة غريبة أصلا، ولادي ما السبب، أظن ما كانت تعليلا لهذا،
لم يعلم،
لكن غريبة تطلب البداية والنهاية. الحمد لله سلامات يعني. يمكن في كتاب اسمه البداية والنهاية، يعني بداية الزواج ونهايته. ما ندري عنه.
رياض العالم يقول: كتاب عائشة أم المؤمنين للشيخ إبراهيم الدويش طبعة الميمان، ورياض الصالحين النووي مع شرح ابن عثيمين رحمه الله الجميع.
عاد شرح ابن عثيمين يعني واضح إنه لعامة الناس، لكن نحن نريد كتب ترى خاصة، يعني هو يعطيها لزوجته لأن فيها شيئا خاصا معينا، نحن نريد حتى تعليل يعني لماذا. يعني مثل هذا حق أم المؤمنين عائشة، طيب يعني يمكن يريدها أن تطلع على ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من الصفات والخلال والأخلاق وأشياء كذا، يعني عشان الاقتداء. طيب.
وعبد الوهاب يقول: كتاب مؤهلات الزوجة الودود للقاسمي، لأنه ذكر فيها أهم صفات المرأة في الحياة الزوجية لتسعد وتسعد زوجها.
هي كتاب نفيس، وهذا سبق أنه عرضناه في البرنامج وتكلمنا عنه بالتفصيل، والحقيقة أنه كتاب جميل ونفيس بمعنى الكلمة، وأنا أنصح به للمتزوجين أو المتزوجات بكثرة، حتى غيرهم حتى من بعدهم، لأن فيه أشياء وقضايا ممتازة، حسن العرض مع حسن العلاج وحسن التربية والتقييم، كتاب ممتاز.
ابن خلدون يقول: ثلاثة كتب. الأول: تراجم سيدات بيت النبوة للأخت الفاضلة عائشة بنت الشاطئ، لما فيه من قدوات للنساء مع أسلوب أدبي رفيع.
صحيح، أما الأسلوب الأدبي فصحيح، وهي كذا صاحبة قلم. نعم.
والثاني: الجامع في السيرة النبوية للأخت الفاضلة سميرة الزايد، لأنه كتاب سيرة جامع بطريقة عبقرية، ومكتوب بيد امرأة قل أن يكتب على منواله كثير من الرجال.
صحيح، لكنها ليست خاصة بالنساء، حتى هي تخاطب أصلا الباحثين، حين هذا فرق الآن عندنا، يعني هذا ليس خاصة بالنساء، وهذا أصلا ما كتبته أرادت بطريقة جمعها للروايات أن يكون منهجية معينة للعلماء والباحثين والمطلعين على السيرة النبوية، فهي ليس خاصة بالنساء.
وثالث. نعم. كتاب أنثى تشكر الإسلام لمحمد بن محمود السيد، لما فيه من رد الشبهات موجهة للنساء في هذا العصر وتجديد عدة المرأة المسلمة بدينها، فهو كتاب رائع.
الجميل هذا يصلح بالذات إذا كان يقيم في مجتمع الشبهات فيه كثيرة جدا، وهي مثلا في الجامعة تخالط من عند من يسمى بالمطلعات والمثقفات وين ما كان، وتسمع أو يسمعنا مثل هذه الشبهات أو تطلع تقرأ، ممتاز. يعني أحيانا تحصين النساء من الشبهات الخاصة بهن، لأنه في شبهات عامة أعداء الإسلام يطرحونها على جملة الإسلام، لكن ما يختص بالمرأة وقضاياها ربما كان مخاطبة النساء بهذه بالذات يعني مهم جدا، حتى تكون على دراية ووعي في هذا الباب.
الشهاب العابر يقول: كتاب المرحلة الملكية لخالد المنيف، خاصة ما وصلت الأربعين.
خاصة لما
وصلت الأربعين
وش معناه؟ طب هذا يعني خاص بالعهد بالسيرة النبوية أيضا.
لا لا مرحلة ملكية خالد منيف يتكلم فيه على إنه الإنسان إذا وصل مرحلة معينة من العمر عندهم النضج في التجارب.
العهد المكي يعني العهد المكي.
لا المرحلة الملكية وليس المكية.
طيب يعني هذا حاجة مرحلية يعني هذا يهديه لزوجته متى ما جاوزت 40 يعني.
أيوة والكتاب هو أصلا أراد به يعني مؤلفه أن من جاوز غالبا من يصل إلى مرحلة كبيرة السن يصل إلى مفاهيم معينة تريحه في الحياة. فهو ألفه يقول لي ترتاح من بدري ما يحتاج توصل هذه المرحلة حتى ترتاح يعني.
أي صحيح يعني. طيب وحينئذ بس هذا حينئذ نصلح إلا
كتاب عام
ليس عام حتى الأقل من هذا
حتى الغرب كده.
طيب جميل يعني. جميل هذا بس ليس خاصة بالمنثى.
نعم. ويوسف يقول كتاب إظهار البينات عما حسن تعدد الزوجات الشيخ بن باز رسالة ما تعناها.
شوف هذه الآن كتاب أو رسالة تؤدي غرضا معينا. واحد يريد يتزوج يعدد لكن ما يستطيع يخشى من أشياء كثيرة جدا يريد يمهد يفتح الطريق على نفسه ربما هو لا أسلوبه يمكنه ولا خلفيته الشرعية ولا أي شيء فهو يريد حتى يتمهد الأمر عند الزوجات يعطيها مثل هذه الرسالة. وهذا مسلك محمود أحيانا بعض الكتب والرسائل لما تعطيها لمن أردت يعني المقصود بالأمر من هو تعطيه ترى تفتح لك طريق تمهد. أحيانا ثقتها بالعالم اللي هو صاحب الكتاب والرسالة يجعلها تتقبل الأمر. وأنا صحيح أنا أذكر ولدي واحد مرة تزوج وزوجته هي طبعا هي صاحب في قصة يعني أعرفها بس آخرها إن زوجته هي اللي زوجته. فلما زوجته بعد ما أصرت عليه وشيء من ذلك كأنما وقع في نفسها شيء إنها ندمانة يعني ندمت خاصة تقول إنها استشارت بعض يعني مدري من يعني كذا وقالوا لا يعني أثربوا عليها ولماذا تفعلين والكلام هذا. فحست في نفسها شيء وانقباض ووجد إنها انقبضت فأرح وجب لها كتيب عنوانه زوجتني زوجتي. كان هذا الكتيب مثل الماء غسل في قلبها يعني أخرج ذاك الهم والنكد اللي حست به أو الندم اللي حست به. ممتاز هو هذا الكتاب أعطاه هذا الكتاب لأجل أن يعني رسالة تؤدي غرضه هو فيما لو كان ما يستطيع يقوم بتوعيتها تفهيمها ما عنده لا أسلوب ولا طريقة ولا معلومات ولا شيء. واحد آخر أتى هذا امرته مثلا كتاب كيف تستبدل زوجتك القديمة. طبعا الكتاب ترى سبق أن عرضناه في البرنامج هو فكرة الكتاب عنوانه مستفز لكن فكرته كيف تغير صفات الزوجة التي لا تحبها فيها وتأتي بصفات جديدة تتخلق هي بها فتصبح زوجة جديدة وأنت استبعدت الزوجة القديمة ورحت. وغالبا النساء لما يتزوجن تكن بصفات معينة وعادات معينة وأخلاقيات معينة ورثتها كسبتها من البيئة اللي كانت فيها. لما تأتي تريد تطبعها على شيء معين وإذا بك أحيانا تستعصي عليك أو شيء من ذلك. فهو الكتاب هو فكرته يعني يعطيك طرق عملية كيف تغير الصفات اللي ما تحبها في زوجتك إلى صفات حميدة فتتغير معك. لكن الكتاب مستفز معنى الكلمة. وعلى العموم هو الموضوع إنك كيف تهدي لها كتابا أنت تريد شيء إما موضوع معين نقص معين تريد تكمل عندها تنبهها على أمر معين فتعطيها كتاب ينبهها على قضية معينة مثلا لو لقى منها تهاون في قضية الحجاب أو شيء من ذلك يعطيها بعض رسائل الحجاب اللي تخاطبها مخاطبة يعني مباشرة دعك من الكلام العلمي اللي هي مسائل لا يعني ما يصلح للنساء كثيرا هذا لا شيء يخاطبه يحرك وجدانه في هذه القضية ويعلي يعني بالذات مسألة الإيمان ومراقبة الله عز وجل في الموضوع ممتاز. كذلك يفعل مع البنات والأخوات وبهذه الطريقة. نحن بس كلامنا ترى مع الزوجة الآن باقي أحد
نختم بأخونا الخليل يقول نظم أمهات المؤمنين ليتعلمنا من أخلاقهن.
إيه نظم
أمهات المؤمنين عاد ما أدري يمكن هو كتاب أو نظم معين ما ذكر لمن
والله. طيب هذا كيف تعطيها الزوجة النظم ذا؟
يمكن هي شيخة شنقيطية لها في اللغة
شاعرة. وعلى العموم يعني القصد ترى من السؤال يعني معرفة يعني تجارب الناس هل سبق أنهم أو هذه الأسئلة تفتح ذهن الناس لقضايا معينة هل سبق أن هديت زوجتك شيء يعني كتاب معين قصدت منه أمرا معينا أو لا. فهذا هو يفتح ذهن إن سبق لك فتجربة تحكيها لنا يستفاد منها وتذكر شيء بعض اللي ذكرنا لماذا أو إن لم تقوم بها ربما مثل هذا السؤال يجعل وسمع بعض التجارب يجعلك تنشط لمثل هذا وفعلا تجدها أحد السبل لعلاج بعض القضايا المعينة عند الزوجات. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عندنا كتاب هو كتاب سبق يعني أن طبع من قبل لكن الذي قام على هذه الطبعة أحد علماء العراق والذين لهم عناية بهذا الكتاب خاصة وهو أيضا قد اعتمل الكتاب في دروسه وشروعه للطلبة سنين كثيرة وهذه السنين جعلته يقرأ على شروح الألفية وما يكمل بها هذا الشرح ما بين تحشية وتعليق واستدراك وبيان مراجع الضمائر وأشياء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي العراقي وفقه الله يقول: إن درست الكتاب سنين عدد للطلبة وكنت أقيد على نسختي أشياء من مستدركات وتعقبات ومنها مراجع الضمائر تعود إلى ماذا وشرح مستغلقات وتنبيه على ما قد يشكل وأشياء من هذه القضايا، ثم وجد أن الكتاب بعد ذلك أنه لو أخرجه هو بتحقيق جديد وأضاف إليه تعليقات التي هي خبر السنين متطاولة في التدريس ربما انتفع به واستفاد منه الطلبة، فأخرج هذه الطبعة التي هي بعنوان البهجة المرضية في شرح الألفية. أما الألفية فهي ألفية ابن مالك المشعروف المشهورة، وأما صاحب البهجة المرضية فهو العلامة جلال الدين السيوطي المتوفى عام 911 للهجرة رحمة الله عليه، صاحب المؤلفات الكثيرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي العراقي وفقه الله قام وحقق كتاب على ثلاث نسخ خطية ذكر مواصفاتها في المقدمة، والحقيقة ليس فيها نسخة يعتبر يعني نفيسة لها نفاسة معينة يعني ما تاريخيا ما يعرف شيء، لكن برضو اعتمد على نسخة مطبوعة القديمة في الباب الحلبي تقريبا وكما ذكر سنة طباعتها، ثم بدأ يشرح يقابل على هذه النسخ الخطية ويعلق على الكتاب وفعل الآتي. طبعا ترجم لابن مالك والترجمة مختصرة والسيوطي، ثم تكلم عن مسألة الألفيات ومن ألف في الألفية من علماء الألفيات في النحو نعم من ألف وشروح الألفية ابن مالك والمحشين وأشياء من هذا القبيل، هذه في المقدمة. لكن ماذا صنع بعد ذلك ولدي؟ هذه طريقة العلامة السيوطي رحمه الله، الشرح الممزوج يمزج ما بين القوسين، ها هنا هو نظم ابن مالك مشكولا ومحبرا كما ترى، ثم شرح العلامة السيوطي رحمه الله، والكتاب كله يمشي على هذا النمط من الضبط والتنسيق والتشكيل. وها هنا في الهامش هنا تعليقات الشيخ السعدي رحمه الله حفظه الله الشيخ عبد الملك السعدي، تعليقاته طبعا هذه المقارنات، وهنا ما يحتاج إلى بيان وتوجيه و عزو قضايا التحقيق المعروفة، دائما إذا قلنا قضايا التحقيق هي فيها العزو والتوثيق والتخريج ونحو ذلك، فإذا مر إلى موطن يحتاج معه إلى جمع الكلام ومقارنته لتسهيله على الطلبة فإنه يصنع جدولا في الهامش ليقرب معلومات المبحث هذا أو الكلام عنه من باب تقريب للطلبة، وهذا حسن جميل، وإن كانه ليت حقيقة ليته أكثر من هذه النماذج في كتابي. هذا نموذج مثلا أحد المواضع التي صنع لها جدولا لأجل تقريب معلومات الباب أو الفصل أو القضية التي يراد الكلام عليها فيما سبق بيانه وشرحه، ها هنا وفقه الله والجداول غالبا لأجل المقارنات وحسن السبك وكذا. بعد ما انتهى الكتاب، الكتاب طبع في مجلدين، في المجلد الثاني في آخره جاء بالألفية كاملة، وكنت أود منه أمرين، الأول الترقيم ترقيم الأبيات والثاني تشكيلها لأنه تعب عليها، يعني أحسن من يكون عاليا بتشكيلها هو يعني اللي درسها سنين وعرف مشكلاته وشيء من ذلك، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات مؤسسة البصائر للدراسات والنشر ببغداد. هذا سلمك الله كتاب من كتب كتاب تاريخي أثري وصفي لما يتعلق ببغداد، ليس فقط لجوامعها ومساجدها بل بكثير من نواحيها من المدارس والسقايا والأربطة والتكايا والزوايا والجوامع وشيء من ذلك وحتى القصور وأشياء يعني مما يتعلق بآثار بغداد التي كانت موجودة في حياة مصنفها، وهو أخونا الحبيب الأستاذ المؤرخ عبد الحميد ابن بكر صدقي ابن الحاج إسماعيل عبادة رحمة الله عليه، وتوفي رحمة الله عليه، وألف هذا الكتاب غالب الذي سماه العقد اللامع بآثار بغداد وبآثار بغداد
والمساجد والجوامع
بآثار بغداد والمساجد والجوامع. شوف العنوان مهم على أنه مختصر على المساجد والجوامع، ليس كذلك بل هو عام لكل مكان من آثار بغداد، لكنه ركز على الجوامع والمساجد، هو لأن جده رحمة الله عليه كان مؤذنا في أحد الجوامع المعروفة، هو مواليد شرق بغداد تقريبا وهو الذي كان له يد صلة بينه وبين غيره من العلماء والجوامع ورباه وشيء من ذلك، حتى سار عنده ملكة تاريخية. وليس هو قال في المقدمة حتى أقرانه كانوا كذلك لهم عناية بجوامع بغداد، لكن هو سار يقيد مشاهداته وزياراته وما لقي من المساجد والجوامع والآثار وما بقي منها وشيء من ذلك. الكتاب بولد هذا حتى يكون في الصورة للإخوة المشاهدين، طبع قديما قبل أكثر من 30 سنة، لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف رحمة الله عليه توفي قريبا قبل شوي سنة وأكثر من سنة تقريبا، كان هو أخرج الكتاب، ثم هذه هي الطبعة الثانية له. وهذه الطبعة الثانية يقول الفترة ما بين أكثر من 30 سنة خرجت عندنا مراجع وأشياء للتوثيق، هو الكلام للتوثيق، قام وأتى إلى هذا الكتاب وأخرجه على نسخة خطية وحيدة وهي نسخة المؤلف، ثم بعد ذلك زاد هو نفسه أثر المادة العلمية للكتاب من ناحية توثقة ما أهمله ذكره المؤلف، ورجع إلى أماكن يقول ذكر بعضهم شيء ونقل بعض الأفاضل، فهو يرجع ويعزو، وزاد من الناحية التاريخية ما إضافة في التعليقات ما يثري الناحية العلمية اللي هي مذكورة في الآثار، وزاد في هذه الطبعة خصيصا، وهذا مما تفرد به طبعة دار البصائر ومسجد البصائر بالعراق، أنه ألحق بها صورا كثيرة كثيرة صور الموجودة في هذه الطبعة بالذات عن المحال المذكورة في هذا الكتاب. طبعا أولا حتى هذا النسخة الخطية لخط المؤلف، هذا خط المؤلف رحمه الله والتي عليها خرج الكتاب، ثم بعد ذلك عندنا هذا شوفها نماذج، هذه صور هذه نماذج خطية. طبعا الكتاب ملي ولدي حتى بالتراجم وأشياء وذكر نواحي تاريخية للمدارس ومن فيها، فيها قضايا كثيرة جدا يعني كما يرى الإخوة، بس هذه حلوة عملية اللسان، هذا عشان الواحد يحطه في وسط الكتاب إذا وصل محل الدراسة بدل ما يحط مناديل ولا شيء من ذلك، أو مثل ما أسوي أنا أحط أوراق التاريخ التقويم. شوف يا ولدي، والكتاب كله مشى على هذه الطريقة رحمة الله. طبعا الكتاب الصور الحافلة قاعد تدور على صور، الصور كثيرة جدا التقطها وأضافها إلى هذه الطبعة، شوفها هذه من مضافات هذه الطبعة، وفقه رحمة الله عليه، رحمة الله عليهما اثنينهم توفوا رحمة الله، شوف هذه من مضافاته، لأن الكتاب الأصل ليس فيه مثل هذه الصور، الكتاب مطبوع في مجلد، أنا كنت أتمنى بس الصور ليتها كانت ملونة، يعني كنا يعني لو كانت ملونة كانت تطلع جميلة، خاصة أنها معاصرة لأماكن قديمة. يعني هذا الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مؤسسة البصائر للدراسات والنشر بالعراق، هذا سلمك الله بحث آخر نفيس غاية متعوب عليه. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور المؤرخ العراقي المعروف عماد عبد السلام رؤوف رحمة الله عليه جاء إلى هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب كان له طبعة قديمة أولى، هذا الطبعة أظن الثانية أو الثالثة، خلال هذه الفترة خرجت كتب وأشياء. هو إيش فكرة الكتاب؟ ما هو يقول كثيرا لما يعاري قضايا التاريخ يريد الإحالة إلى بعض القضايا المتعلقة بتاريخ بغداد أصلا والأسر الحاكمة والولاة والحكام، يقول يعوزهم أشياء قضايا خاصة التفصيلية والدقيقة، ويقول متناثرة ويتعبوا في جمعها. فهو خطر في بالي فكرة أنه لماذا لا يصنع معجما مشجرا للأسر الحاكمة التي حكمت العراق مثل ما فعل بعض المستشرقين. هو ذكر في المقدمة نماذج لبعض المستشرقين قاموا بصناعة بعض الدول، لكن دول العالم الإسلامي كاملة، وفلان وذكر فلان وما فيه، ثم ذكر مزاياهم وما والخلل الذي عندهم. المقصود هو وجدت هذه الفكرة، لكن قال بدل ما يجعلها كبيرة على الواسع على الإسلامي، وبدل ما يجعل التاريخ مفتوح جعل الحدود العراق فقط هذه المكانية والزمانية، جعلها سبع القرون المتأخرة من نهاية الدولة العباسية 656 على يد المغول إلى نهاية الدولة العثمانية ودخول الاحتلال البريطاني عام 1332، هذه هي مدة سبعة قرون، هذه مدة البحث الآن زمنيا. وسمى كتابه مركز الإدارة والأسر الحاكمة في العراق في القرون المتأخرة، طبعا الظاهر فيه ما هي موجودة لكن هي موجودة كاملة، هذا العنوان كامل هو هنا لأخينا الحبيب المؤرخ العراقي المعروف فضيلة الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف رحمة الله عليه. شوف هذه هي طبعا ذكر في المقدمة ما هي القنوات التي استقى منها تاريخه الكبير هذا، طبعا رجع قرابة 13 قناة، الكتب كتب التاريخ والطبقات والتراجم وكتب الرحلات، حتى ذكر الصحف والمجلات والأبحاث المنشورة وغير منشورة والمخطوط والمطبوع. شيء مهول يا ولدي، الرجوع التاريخي شيء مهول، يقول ظل سنين يجمع فيها. ثم بعد ذلك قال إنه رتبه، قال لا طريقة الترتيب رتبه جغرافيا. جغرافيا يقول أولا حدود العراق كانت على التاريخ 7 قرون كان متفاوتة، مرة تطول مرة تخل مرة يدخل ضمن أعمال العراق أو لا، فجعل مفهوم العراق الجغرافي اليوم السياسي هو المفهوم هو المقصود في البحث. هذا من ناحية المفهوم الجغرافي. طب التقسيم، قال أيضا حتى تقسيم الأسر داخل هذه تاريخيا، قال التقسيم الجغرافي هو الأحسن، أحسن من الألفبائي ولا التاريخي. فجعل التقسيم الجغرافي وقسمه إلى 5 أقسام، اللي هو العراق الأوسط والعراق الجنوب العراق وشمال العراق والفرات الأعلى والفرات الأوسط. هذه 5 أقسام كبرى للعراق، داخل كل قسم المدن والقرى والهجر والأم بهذه الطريقة. وهو بعد ذلك يتكلم عن الأسر وما فيها. كلما جاء إلى 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 منطقة، أنا بس عشان نبدأ الإخوة، هذا مثلا وسط العراق، وضحت؟ شوف هذا مثال، هذا وسط العراق. لما بدأ بوسط العراق، طبعا بدأ وسط العراق عشان فيها بغداد، وهو بغدادي، بدأ يعطيك نبذة. شوف بغداد يعطيك نبذة عنها، شيء نبذة، طبعا ما يدخل لك في القضايا وقاع، لا، هو الكلام عن الأعيان، الأسر والقضاء والأعيان والمدراء والموظفين، وحتى التدرج الوظيفي، لأنه يقول عندنا كان حكم شامل وحكم، يقول إدارة شاملة وإدارة تنفيذية وإدارة مباشرة وأشياء، يعني حتى رؤساء القبائل وأعيانهم الذين كانت لهم نوع من الحكم وإدارة المنطقة يذكرهم. شوف يعطيك نبذة تاريخية بسيطة. ثم يبدأ بعد ذلك هؤلاء، شوف الوزراء وأصحاب الديوان من هم، الإدارة المدنية، وأنت ماشي طبعا يعطيك كلهم تواريخهم كم، وها هنا الإفادات من أين أخذها، من أي الكتب، والكتاب كله سيأتي. ها كلما مضى من محل يأتيك بمشجرات هذا المحل، ثم بعد ذلك يبدأ الإدارة كذا، إدارة في المحل الفلاني، الكتاب مليء بمثل هذه المشجرات التي التاريخية التي يحتاج إليها للربط الذهني. الربط الذهني يفيد جدا فيها قضية المشجرات، وفيها تفاصيل دقيقة هو رحمه الله اعتنى بها وتعنى لها، لأجل أنها كان هو رأى الحاجة الكبيرة لها أثناء بحوثه التاريخية، فجمع هذا المجلد الضخم المتعوب عليه في قضية مشجرات الأسر الحاكمة العراقية التي حكمت العراق على مدى 7 قرون القرون المتأخرة. رحمه الله الكتاب من إصدارات مؤسسة البصائر للدراسات والنشر ببغداد، بالاشتراك مع دارة ومكتبة التفسير أيضا بأربيل، وفقهم الله. حتى لو العقد لامع أيضا بيشترك معهم مكتبة التفسير عشان لا يجعلوا علينا أخواننا، خاصة الحاج يونس نسلم عليه نقول مساك الله بالخير، الحاج مخلص يونس. هذا أيضا كتاب آخر تاريخي، وهو أراد به طبعا العلامة الشيخ عبد الدرع عماد عبد السلام، ترى مكثي من التصنيف ولدي، عنده أكثر من 100 مصنف، أغلبها أكثر من 100 مصنف أغلبها تاريخي، حقق أشياء وكتب أبحاث مطولات. شوف هذه الآن عرض أشياء مطولات، وعنده أكثر من ذلك، وهناك أبحاث أنا شرها في مجلات وشيء من ذلك، فهو متعني خاصة التاريخ العراقي بالذات تعنى له. هذا أيضا كتاب خص منطقة معينة ببحث تاريخي يتقصى فيها معلومات التاريخية، والمنطقة هي منطقة بهدينان. بهدينان هذه منطقة تقع أظن شمال الموصل أو شيء من ذلك، وهي منطقة مرت عليها أسر حاكمة ودول ودويلات وأشياء كثيرة من هذه القضايا، ومر عليها علماء وأعيان وشيء من ذلك. هو أراد أن يجمع قضايا تاريخية تتعلق منطقة، والقضايا هذه متعلقة بالتراجم والأحداث والوقائع وما يتعلق بأشياء كثيرة، وسماها المعجم التاريخي لإمارة بهديان. هذه أحد الإمارات التي قامت، وهي مدتها طويلة ليست بالقليلة، كانت نشأت في آخر القرن الثامن الهجري، وانتهت في منتصف في القرن 13 الهجري أيضا، وتعاقب عليها مجموعة من الأمراء والحكام والقضاء وأصحاب الدواوين والعلماء وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف رحمة الله عليه في هذا الكتاب التاريخي أيضا تعنى لهذه الإمارة، وجمع من المخطوطات والكتب والرحلات والتاريخ ما أصلا يغطي. تخيل واحد يأتي إلى منطقة معينة، إمارة معينة، ويجمع كل ما يقع، وهو الباحث الطلعة في هذه القضية، ويبدأ هذه. شوف هذه خريطة إمارة بهديان كيف كانت، إن شاء الله يبالي الإخوة. ثم بعد ذلك دخل، والكتاب رتبه على المعجم، هو معجم رتبه على الحروف، يأتي بالألف، الألف آبار العمادية ويبدأ يتكلم عنها، ما هي وصف تاريخي. شوف هذا الكتاب ما يترى بالتراجم. على فكرة نحن نلفت نظر الإخوة الباحثين لمن يريدون بعض التراجم للمتأخرين، ترى الكتاب مليء بالتراجم، أتى لك بأشياء بعض التراجم من مخطوطات ونفائس فيها معلومات وقضايا. طبعا الكتاب أيضا فيه من الصور وال يعني هذه الصور والأماكن التي تكلم عنها وجمعها في معجمه التاريخي وهي بقايا، والكتاب مليء بهذه الطريقة خاصة في هذه الطبعة الطيبة المباركة، ووفقهم الله إخواننا من إصدار كتاب مجلد من إصدارات مؤسسة البصائر للدراسات والنشر ببغداد بالاشتراك مع مكتبة التفسير بأربيل.
أستاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الدكتور ناصر الفهداوي مدير مؤسسة البصائر للدراسات والنشر بغداد، حياك الله دكتور ناصر.
حياكم الله سيدي الكريم، مرحبا، حياكم الله.
نرحب بكم دكتور ناصر، ونود أن تحدثونا عن مؤسسة البصائر، متى نشأت وما هي أهم مجالات النشر عندكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، لي شرف بالمشاركة مع برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد البطاطي، جزاكم الله خيرا، والشرف الكبير بهذه المشاركة.
الله يعطيك العافية، جزاك الله خير، شرف لنا.
مؤسسة البصائر للدراسات والنشر نشأت في عام 2016 حوالي 437 هجرية، جاءت استجابة لمتطلبات الكتاب وضرورة النشر الكتاب الهادف. والكتاب الذي يحتاج إلى راقي من ناحية العلمية ومن ناحية طلبة العلم.
جميل.
وكذلك تقديم الشروحات المطولة وكذلك المختصرات وكذلك الكتب التي تعني عناية خاصة بتاريخ العراق وتاريخ نشأته، وكذلك خطط العراق وكذلك الاحتياجات العلمية. هنالك نتاج علمي كبير جدا.
صحيح.
لطلبة النخبة العلمية من طلبة الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه، هنالك رسائل ماجستير كبيرة جدا، أعداد كبيرة جدا، وهنالك تطوحات لنخبة عراقية.
دكتور ناصر.
نعم.
مساك الله بالخير.
مساكم الله الشيخ الكريم.
الله يرضى عنك، سلمك الله، ونحن الليلة سعداء جدا بمداخلتك، الله يعطيك العافية ونتشرف بك. وانت انت اصلا مثلا قامة علمية دكتور، جزاك الله خير، بس ما عرفنا دكتور في اي تخصص يعني.
انا تخصص في الاحكام الشرعية المقارنة في الشريعة.
ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يا شيخ انت ما ذكرت لنا ترى حتى الان كم اصدار لكم في مؤسسة البصائر؟
الآن لغاية اللحظة بقرابة 70 إصدار، بعدين كتاب، بعدين تاريخ، بعدين لغة، وكذلك بعدين الخط والصحافة، وكذلك الكتب الخططية والكتب التاريخية.
جميل جميل جميل. طيب يا شيخ أنا لاحظت أنه كأنه لكم عناية بالدكتور رحمة الله عليه عماد رؤوف، هل عندكم مشروع يتسلسل لطباعة كل مؤلفاته، أو هل عندكم فكرة مجموع مؤلفاته أو آثار للأستاذ عبد عماد رؤوف، ولا إيش الموضوع يعني؟
أستاذنا الدكتور عماد عبد السلام رؤوف عليه رحمة الله كانت لنا معه لقاءات مطولة في تصحيح كثير من الكتب اللي عدت نشرها.
ما شاء الله.
اعتباره قامة كبيرة عراقية تهتم بالتاريخ العراقي.
صحيح.
حتى سمعت منه عدة مرات هو يقول لو صبت عيني في بغداد القديمة وصبت في طرقها وفي شوارعها لا أصطدم بإيوان ولا أصطدم بأي بجدار من جدران بغداد القديمة، لأنني أعرفها حجر الحجرة.
الله أكبر.
ولذلك هو خططي بغداد، مؤرخ بغداد، ذاكرة بغداد الكبيرة.
صحيح.
له تصانيف مختلفة وكثيرة جدا. صحيح. تحقيق دواوين شعر لعلماء عراقيين، وتحقيق لكتب لعلماء كذلك بالقراءة.
طيب.
وعنده أكثر من 130 مؤلف.
ما شاء الله ما شاء الله.
أخذنا كثير من كتبه تباعا، طبعنا قرابة 10 كتب عندنا.
ما شاء الله.
في حياته راجعت معه تصحيحا وتعليقا ومراجعة لعشرة أخرى كذلك معدل النشر.
يعني يا شيخ ما عندكم مشروع أنتم لكامل مؤلفات تجمعونها كذا، خاصة الأبحاث اللي نشرها في المجلات، لأنه صعب الوصول إليها؟
نعم، كل الكتب التي ألفها كتب مهمة جدا، وهنالك أبحاث كثيرة جدا متناثرة، ومنها فهو الآن يعني قد يغيب عن ذاكرة القارئ.
الله أكبر.
حقيقة نحن في يعني في خططنا وفي اهتماماتنا أن نجمع كتبه بشكل كامل وأبحاثه بشكل كامل ومقالاته من المجلات العلمية.
جميل.
وكذلك الأخرى لكي تصدر إن شاء الله
وهذه دعوة يا شيخ من خلال هذا المنبر لمن كان له شو من عنده من آثار الشيخ المؤرخ عبد العماد عبد السلام رؤوف، أنه يتواصل معكم لعلكم تتبنون طباعتها أو تجمعون مع المجموعة أو شيء من ذلك. طب أنا لاحظ حاجة كمان يا شيخ، الكتاب المصطلح الفني للخط العربي اللي طبعتوه تحفة تحفة في الإخراج، نوعية الخط اللي اخترتوه، الألوان وتنسيقها شيء إبداع. يعني إيش معنى هذا الكتاب دون بقية الكتب؟
هذا الكتاب يحتاج إلى اللون، يحتاج إلى الخط، والخط هو يعني ذائقة القارئ، ذائقة وذائقة فنية.
إن شاء الله نعرضه بلنا شيء متعة يا دكتور، متعة.
ولذلك احنا احتاجينا أن يصدر هذا الكتاب بالطباعة الملونة، والطباعة الملونة عادة تكلف ضعف الطباعة العادية.
ايوه صحيح.
يعني قبل عقد اللامع وكانت على وجه السرعة، وهو يعني طلب مني بالذات طلب أن نعجل في إصدار هذا الكتاب، ولذلك ظهرت باللون الأسود والأبيض. لكن في المعجزة إمارة بادنان، الإمارة الكردية الكبيرة التاريخية،
صحيح صدقت. طيب يا شيخ،
يعني قلت نحن لا نشر هذا الكتاب، ربما لن يعني لا نتمكن من إعادة نشره مرة أخرى، الطباعة، ولذلك يعني طبعنا بالصور الملونة كما عرضتموا جناحكم الكريم.
سنعرضه إن شاء الله. متى إن شاء الله نرى مؤلفات الدكتور ناصر الفهداوي؟
عادة يعني الذي يهتم بالطباعة والنشر والمراجعة تقل تآليف يعني روحة الدكتور.
جزاك الله خير.
نحن من بيروت، ترى من بغداد، ما زالت يعني غير مطبوعة، وكذلك المحسين من بغداد
إن شاء الله.
أنا راجعت الكتاب، مثلا كتاب مراكز الحكم والإدارة، مراكز الإدارة والحكم.
طيب دكتور ناصر، لو تبشرنا ببعض أعمالكم القادمة إن شاء الله طباعيا بسرعة، لأن الوقت ضاق عندنا.
نعم، المشاريع القادمة تكملت الكتب التي تم راجعتها مع الأستاذ الدكتور
عماد رؤوف. ممتاز.
وتكملت كتب ألفها شيخ الدكتور عبد السعدي حفظه الله.
جميل.
الدكتور عبد المنعم صالح أستاذ أدب، وكذلك الإعلام المعروف الذي حقق ديوان الحماسة، الذي هو من أهم الطبعات التي تعتمد في شرح ديوان الحماسة.
ما شاء الله.
قد تترك يعني كتب في اللغة وفي التاريخ.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
الله أشكرك دكتور ناصر على هذه المداخلة الكريمة.
لكم الشكر
والامتنان. حفظكم الله. كان معنا الدكتور ناصر الفهداوي مدير مؤسسة البصائر للدراسات والنشر بغداد. أستاذنا شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
إذا أردت تحقيق مصالحك وقضاء حاجاتك وحل مشكلاتك، فلا تعتمد بقلبك على الناس، ولكن الجأ إلى ربك الأحد الصمد. والأحد هو الذي لا شبيه له ولا نظير، وهو الذي ليس كمثله شيء. ففي اسم الله الأحد نفي لكل شريك لذي الجلال، وهو الذي تفرد بكل كمال وجلال وجمال وحمد وحكمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير. فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. والصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصمد هو السيد الذي يصمد، أي يلجأ إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل، فهو من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة الأوصاف الحميدة له. ولهذا قال عبد الله بن عباس: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. فمن عرف أن الله هو الأحد الصمد هرع إليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن عرف الله بأحديته وصمديته لم يجعل بينه وبين الله واسطة في العبادة والطلب والدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغل.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم،
سؤال تفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي تود أن تقرأه زوجتك ولماذا؟
نعم.
هذا أحمد يقول: كتاب شخصية المرأة المسلمة لمحمد علي الهاشمي.
نعم، كتاب جميل ولطيف، لكن يتكلم عن عموم المرأة المسلمة، يعني ليس حاجة خاصة يعني بالزوجة، إنما أي ما كانت المرأة المسلمة. وهو كتاب، وهو الكتاب سيارة طبع عالم الطبعة، ترى أحسن طبعة له طبعة دار القلم، وفق ملاك طبعة ممتازة جدا، فليحرص عليها إذا من أراد هذا الكتاب.
يقول: الكتاب عندي لم تأتي الزوجة بعد.
هو يقول
أيه، الله يرزقه
إن شاء الله، الله يسهل له. نبدأ نواصل. أو نواصل. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن كتاب في ترجمة أحد علماء العراق المعاصرين، وهو قد قارب 90 سنة حفظه الله، وهو بعنوان الشيخ عبد الملك السعدي: مسيرة حياة علمية حافلة. هذا صورة الشيخ. أما المؤلف فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن يشو، وفقه الله، الباحث المغربي المعروف، صاحب عدد من الكتاب والكتب الإصدارة، متخصص في أصول الفقه ولو كتب في المقاصد وشيء من ذلك، طبعت في عدد من الدور النشر. وأما هذا فسبب كتابته في ترجمة الشيخ السعدي عبد الملك أنه زامل أخاه في أحد الجامعات العربية، وهذه الجامعة تعرف عن طريقه بأخيه الشيخ عبد الملك، وصارت لقاءات وأشياء، ولما ذهب إلى الأردن التقى به وأشياء من هذا القبيل، فأراد وحضر مجالس العلمية وشاف طريقة يعني الدروس العلمية، فأراد أن يكتب ترجمة موسعة عنه في هذا المجلد الضخم، فكتب هذا الكتاب الضخم الذي سماه الشيخ عبد الملك السعدي: مسيرة حياة علمية حافلة. يقول: لم أرى أحدا أفرده بترجمة مطولة يستحقها هذا الشيخ العراقي وفقه الله. طبعا كتب في المقدمة، قدم له بعض الأفاضل، وقسم الكتاب إلى 23 فصلا، بدأ فصل فيه، وهذا من الفصول الكثيرة، يعني 23 فصل. أول ما بدأ بترجمة ليست مختصرة بل مطولة عن حياتي مفصلة، ولادته شيوخه شيء من ذلك، ثم صفاته ومناقبه، ثم منهجه وخصائصه في التأليف، ثم طريقته في التحقيق، إن هو اللي حقق كتاب ميزان الوصول للسمرقندي وهو كتاب مشهور معروف في أصول الفقه، ثم بدأ يذكر إسهاماته في حقول المعرفة، إسهاماته في مجال العقيدة، في الفقه، في الحديث، في اللغة، في المنطق، في الأصول، اجتهاداته، اختياراته وأشياء من ذلك، يعني يتكلم عنها كل واحد، منهجه في الفتوى، المسجدات المعاصرة، ويختار نماذج منها. طبعا هو الدكتور حسن يسوي يختار مقاطع من كتبه، وجاءت لكتبه واستخرج منها مقاطع التي فيها يعني يظهر شخصية الشيخ عبد الملك السعدي وفقه الله فيها، يعني كعالم عراقي، واختياراته شيء من ذلك، ويكتبها وينقلها، ثم إذا كان احتاج إلى التعليق علق شيء، وهي قليلة أمامك الصراحة التعليق شيء من ذلك. هو حقيقة هبع تعليقاته إلى آخر شيء، على الفصل الآخر 23 سمى عتب اللطيف هنا ملاحظات، أتى بمعض المسائل التي له رأي فيها يخالف ما نقله عن الشيخ عبد الملك السعدي، وتعقبه فيها وشيء قليل، وهي مسائل قليلة، وليته يعني ليت هذا مثل هذا ما يفرد، لأنه الأصل أنه مثل هذا يكون التعليق العلمي حيث ذكرت المسألة نفسها في مجالها وفي حقلها العلمي اللي سبق وأفرده في كتاب. وفي بعض ما ذكره من اختيارة الشيخ ومنتقياته ما يحتاج إلى مدارسة ومراجعة للإخوة الباحثين. الكتاب في مجلد من إصدارات مؤسسة البصائر ببغداد. هذا سلمك الله عبارة عن قصة، له قصة أصله كتاب رسالة الدكتورة قدوة في الأزهر قبل أكثر من نصف قرن، أكثر من 50 سنة. هو صاحبها صاحب الكتاب الرسالة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد عبيد الكبيسي رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه. أصله الكتاب بحث في قضية التعليل عند الأصوليين في مسألة القياس، موضوع القياس. لما حقق كتاب الغزالي اللي هو شفاء الغليل، وهو كتاب ضخم طبع قديما عام 1971، يعني قبل ولادتي بسنة طبع، شفت ولدي ميلادية في العراق، هذه حذف منه المقدمة اللي هي المقدمة الدراسية عن موضوع التعليل عند الأصوليين، حذفها حتى لا يطول الكتاب، وأبقى فقط وأخرج الكتاب الأصل اللي هو شفاء الغليل للغزالي، وظل هذه المقدمة الدراسية ظلت مبتورة عن الأصل إلى أن طبعت في هذه الطبعة التي تراها بعد 50 سنة. تخيل بعد 50 سنة تطبع هذه الطبعة الدراسة، ودراسة هذه بعنوان طبعت مباحث التعليل عند الأصوليين والإمام الغزالي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد عبيد الكبيسي رحمة الله عليه. وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى، أول مرة تصدر بعد 50 سنة من أصل الكتاب، يعني هذا الآن تضعها أمام بجوار ذاك الكتاب لأنه هذه مقدمته أصلا. هو أراد الكلام عن موضوع التعليل كدراسة على طريقة الرسائل العلمية المعروفة في الأزهر وغيرها من المتقدمين، هناك جانب دراسي وجانب تحقيقي يعني لازم منه أيضا. فهو جاء إلى موضوع التعليل وقسمه إلى قسمين، هما بابا الكتاب. باب الأول جعله التعقب التاريخي، التطور التاريخي لقضية التعليل عند الأصوليين. بدأ طبعا هو بدأ من عند الصحابة، ذكر التعليل عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم أفرد أبا حنيفة بكلام والتعليل عنده وفي مدرسته، ثم مالك والشافعي وأحمد ومدارسهم، ثم الظاهرية خاصة بفصل خاص عندهم أصلا تعليل. هذا الباب الأول، وهو باب تاريخي يتتبع فيه القضايا التاريخية لموضوع التعليل وكيف تطورت عند الأصوليين. الباب الثاني عنده وهو الجانب التطبيقي عند الأصوليين في موضوع التعليل، وهو جانب أراد به رحمة الله عليه أن يذكر قضايا التعليل، هذا الجانب الدراسة، هذا الباب الثاني. وهذا شو الباب الثاني، الجانب سماه الموضوعي اللي هو محل الدراسة، وقسمه إلى هذه المباحث 4 فصول. فصل تكلم فيه عن معروف موضوع العلة والحكمة وشيء من ذلك، والفصل الثاني خصه بإثبات العلة بالطرق العقلية وغيرها واستنباطها، والفصل الثالث خصه بما يتعلق هنا في الفصل الثالث. الفصل الثالث فيه 3 مسائل وتكلم فيها عن موضوع تعليل الحكم بعلتين والعلة القاصرة وثرة وشيء من ذلك. هذه هي يعني أماكن مواضيع المشكلة الكبرى عند الأصوليين في قضية التعليل. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مؤسسة البصائر للدراسات ببغداد. هذه رسالة علمية ممتازة يا ولدي، صاحبتها أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة هدى عدنان عبد الله وفقها الله، جاءت إلى موضوع مهم وهو قضية الدعوة التجديد في أصول الفقه. والآن عدد من المدارس والتيارات والمذاهب والأفكار تتناوب على مسألة دعوة التجديد، هذه هي جعلت المحط التطبيقي، المحل التطبيقي لها الدعوات المتأخرة لقضية التجديد والمدارس تبنتها، القضاء المدارس العقلانية العصرانية الحداثية وبهذه الطريقة، وسمت بحثها التجديد في أصول الفقه دراسة نقدية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هدى عدنان عبد الله وفقها الله، والكتاب ضخم كما ترى. طبعا قدمت بمقدمات، أرادت بالمقدمة أو الباب الأول عشان بس يظهر للإخوة، أرادت به الباب الأول سمته التجديد، هذا شاء الله الأخوة، التجديد الأصولي ضوابطه وشروطه ومجالاته ومحله شيء من ذلك. هي أرادت أن تستخرج كيف كان التجديد عند العلماء المتقدمين، فإن مسائل الأصول تطورت منها تجديد أصول الفقه، وحتى وصلت إلى المعاصرين وذكرت من أنواع تجديدهم مثلا إدخال المقاصد عليه أو القواعد الفقهية أو الشروح الميسرة أو أشياء من ذلك، وتكلمت عن قضايا معينة قسمتها إلى فصول، أصول التأسيس الآلة فصول تحت الباب هذا. الباب الثاني وهو هو لب الكتاب، لب الكتاب اللي هو محل النقد والدراسة النقدية للتيارات المعاصرة المتبنية، دعوة التجديد هو ليس تجديد بل هو هدم. ذكرت اتجاه طبعا المقاصدي وما ينوبه، وبعد ذلك خصته بفصل، ثم بعد ذلك تحته عدد من الباحث ترى، ثم بعد ذلك الفصل الثاني خصته بالاتجاه العقلي والواقعي يعني العقلاني، والفصل الذي بعده الاتجاه العصراني، ثم الذي بعده الفصل الرابع أو هذا الثالث والأخير، نعم الثالث والأخير الفصل العصراني وتيارته. وميزتها أن تأتي لكل أحد، مثلا هذا مثال القراءة العلمانية التغريبية لحسن حنفي، حسن حنفي نموذجا وكيف دعوة التجديد، ماذا طلب لتجديد الأصول؟ يقول طلب كذا وكذا، إلغاء كذا وكذا أشياء، ويقترح كذا كذا، ثم بعد ذلك تنظر إليه بعين النقد ودبت الدقن. الذين ادعوا مثلا تجديد الأصول ولا واحد من هؤلاء أصحاب الدعاوى منهم أصولي، كلهم أناس منبتين الصلة تماما عن موضوع أصول الفقه تماما، إلا دعك اللي هم من أهل العلم حقيقة اللي هم الأول اللي هو التيار المقاصدي كما تقول هي. لكن أما العصرانيين والحداثيين والليبرال العلمين ولا واحد منهم أصولي، وحاشا أن يكون واحد منهم أصولي، قد نزله الله الأصول عنهم. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات مركز أو مؤسسة البصائر للدراسات وببغداد، هذا أيضا رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور قندوز محمد ماحي وفقه الله، وهو أستاذ جزائري يدرس في عدد من الجامعات، ألف هذه الرسالة. والرسالة هذه حقيقة هي طبعا ليس جديدة لها مدة، يعني هو يقول أكثر من 15 أو 17 سنة، وهي أراد أن يستجري موضوعا معينا من كتاب معين. أما الكتاب الذي هو محل التفتيش والتنقيب وهو فهو كتاب الفروق للقرافي، وهو كتاب سيار معروف، أراد استخراج منه قضية واحدة لها علاقة كبيرة بموضوع المقاصد، وهي مسألة المصالح والمفاسد والقضايا المتعلقة بها من تعارضها وتقديم من وضبط وضوابطها وأشياء من هذه القضايا، وضحت؟ يعني فهي دراسة مقاصدية في كتاب فروقي، وسمى بحثه قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي المالكي في كتابه الفروق، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور قندوز محمد ماحي وفقه الله. وجاء إلى الكتاب، طبعا عرف بالقرافي، ترجم له وهذا معروف، ترجم له ثم تكلم عن مسألة الفروق وشيء والمصلحة المفسدة وتكلم عنها. يعني هو قسم الحقيقة الكتاب إلى بابين، أما الباب الأول فهو خاص له شهاب الدين القرافي، والمفروض تكون في التمهيد، يترجم للقرافي ويتكلم عن كتاب الفروق ثم يعرف المصلحة والمفسدة كتعريفات أولية يدخل بها بعد ذلك الكتاب، لكن خاص له بباب، هو الباب الأول وجعله تحته فصلين، فصل خاص بالقرافي وفصل خاص بتعريف القواعد والفروق والمصالح المفاسدة والمفاسد كما وردت عند القرافي في كتاب الفروق. أما الباب الثاني وهو محل التطبيق وهو قرابة 3/4 الكتاب، فهو الذي قسمه إلى 3 فصول تقريبا، نعم 3 فصول، أربعة فصول. أما الفصل الأول فخص له في قواعد المصالح، شوف قواعد، القواعد المتعلقة بجلب المصالح ودرب المفاسد، كل قاعدة استخرجها من كلام القرافي فروق يخص فيها مبحثا ويتكلم عنها، عن صياغتها لفظها الأدلة عليها شرح القاعدة، من قال كلام القرافي ينقله ثم من قال من العلماء مثلي، ثم يأتي بالأمثلة عليها على الاستثناءات التي في القاعدة وانت ماشي، المبحث ثاني قاعدة ثانية ويتكلم عنها وانت ماشي. فالقواعد المستخرجة تحت هذا الفصل كل واحد خص له مبحث. الثاني فصل الثاني قواعد الترجيح بين بين المصالح والمفاسد، كل قاعدة للترجيح خاصة بمبحث وتكلم عنها. ثم جاء إلى موضوعين اثنين لهم علاقة كبيرة بهذه القضية، وهي موضوع الوسائل وموضوع التيسير وما يتعلق به ورفع الحرج. أما الفصل الثالث خاصة بقواعد تتعلق بالوسائل، فإن وسائل ذرائع كما هو معروف ولها علاقة بالمصالح والمفاسد، وتكلم عنها وعرفها وعلاقتها بالمقاصد وشيء من ذلك. ثم تكلم عن الفصل الأخير قواعد المشقة والتيسير وما يتعلق بها، لأن لها علاقة بالمصلحة والمفسدة أيضا في هذا الباب. وفقه الله الكتاب مطبوع في مؤسسة البصائر للدراسات والنشر ببغداد. هذا ولدي الكتاب المتحفي اللي ذكرته في المداخلة، ذكرته له في المداخلة. أصلا شوف العنوان مكتوب واضح بخط اليد له بطريقة الطباعة هذه اللي ذكرناها ولا غيرها. شوف الخط الجميل. أما الباحث فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إدهام محمد حنش وفقه الله، وهو أستاذ متخصص في فن الخط في إحدى جامعات الأردن، وهذا أحد أبحاثه في الباب. أصلا يقول يقول عالميا يتداول موضوع الخط عالميا من جهة تاريخية وجهة دلالية وجهة جمالية. يقول الجمالية هي أكثر ما يتعرض لها الكاتبون، لأن مسألة جمال الخط وشيء من ذلك إنه الكتابات وشيء، والكتابات طبعا منثورة في المخطوطات وفي الأضرحة، يقول في الأبنية والشواهد والآثار وأشياء كثيرة جدا. هو جاء إلى قضية مهمة أراد أن يبحثها مباحثة علمية، سماه بحثه المصطلح الفني في الخط العربي. شوف تاريخه ومعجمته، شوف ومعجمته والله حتى التقاء الاسم ما شاء الله عليه. أما هذا الخط إبداع. طبعا هذه القضايا إن شاء الله يبالي الإخوة اللي هي كمثل خليط النحل، هي الموضوعات المطروقة داخل الكتاب، هذه موضوعات الكبرى وهذه ما يتفرع عنها، ترى هذه طريقة حلوة مبتكرة نجعلها في الغلاف. طبعا الكتاب الحقيقة يا إخوة يعني أنا انبسطت والله من طريقة الخط الجميل. كل الكتاب مليء بمثل خلك معي يا مخرج بهذه النقوش وهذه الخطوط والألوان، إن شاء الله يبان معها كل أول كنت كل ما أفتح صفحة حصلها. طبعا هذه التقديمات إن شاء الله يظهر معنا الآن، هذه مثلا النماذج التقريبية، خرائط ذهنية، هذه نماذج الخط، هذه طبعا ناحية تاريخية. شوف هذه كلها أراد بها أن يجلي قضية معينة تتعلق بالفن وما كتب فيه. طبعا هذا يعتبر من الدراسات الماتعة في الباب، يعني المتعمقة في الباب وليس القليلة. أما الكتاب فقد قسمه إن شاء الله يبان معنا في هذا الجدول، فقد قسمه إلى مبقى هذا محتويات الكتاب إلى عدد من الفصول. الفصل الأول خاص له بمفهوم الخط ومصطلحاته بين اللغة والكتابة والفن تحته ثلاث مباحث، والثاني خصه بالنشأة والتطور لهذا المصطلح الخط وتحته أربعة مباحث، ثم بعد ذلك هذه ناحية تاريخية، والثالث الفصل الثالث خصه بموضوع الخصائص المعرفية للمصطلح الفني الخط وتحته أربعة مباحث، والفصل الرابع التسمية وما يتعلق بها وحتى نفرق بين الخط والكتابة والفرق بينها. وهنا المبحث عند الفصل الخامس في معجمية، طبعا هو يقول الرابع والخامس والسادس محاولة لصناعة معجم خاص بالخط، وهذه معجمة المصطلح في الخط إشكاليات المنهج، والأخير هذه نماذج مختارة لأجل الأفكار اللي طرحها من باب ناحية تطبيقية. أنا بس سأتي للنماذج المختارة، أنا قاعد أشيل لي على الوقت الله يعطيك العافية. شوف هذه نماذج مختارة، هذه مواد مختارة الأخير لطريقة معجمية. طبعا هذا الألف مثلا الإجازة يتكلم عنها، دعك من الإجازة لأنه الإجازة طبعا المفروض الإجازة الخطية، يعني كيف يجاز في الخط. مثلا حرف التاء، حرف التاء التقليد، حرف الواو أنا مرت على حرف الواو، حرف الميم المشق، شوفها ويتكلم عنه. طبعا هذا يريد هو إيش، فكرة إنشاء معجم خاص بعلم الخط، لأنه يقول ما عندنا معجم. أنا أتمنى من الدكتور وهو متخصص فيها والعالم بشؤوني وتفاريقي وتفاريعي إنه هو يقوم بهذا المعجم، ولو ما في مانع يعرضه بعد ذلك على المتخصصين مثله أو على علماء اللغة وشيء من ذلك. الكتاب تحفة فنية من إصدارات مؤسسة البصائر للدراسات ببغداد. هذا ولدي أحد الرحلات التي قام بها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مظفر الأدهمي. هو أصلا كان أحد الأعضاء في لجنة كونت من قبل اليونسكو، فكرتها أن يتتبع طريق الحرير اللي كان معروف من الصين إلى البلاد العربية. فكرتها تتبع الطريق خطوة خطوة ميلا ميلا، المدن اللي يعبر عليها، الوديان، الهضاب، يعني بحث جغرافي تاريخي، أشياء كثيرة جدا تتعلق بها، الآثار الموجودة على هذا الخط. طبعا هو بحث مطول، هو يقول قعدوا سنين يقول على هذا القضية، قيدوا أشياء، طبعا فريق منهم متكامل عدد من الدول، كان هو الذي اختير من العراق. فصار هو نفسه يكتب مشاهداته وأشياء وانطباعاته في رحلته، ولما يزور الدولة الفلانية والدولة الفلانية كتب أشياء كثيرة جدا، وجعل في هذا الكتاب الذي سماه رحلات الأدهمي على طريق الحرير من بغداد إلى الصين واليمن. طبعا كلمة اليمن خلينا نحب أجيها بعد شوية. جعل قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول رحلاته ومشاهداته التي من الصين إلى بغداد، كتبها كاملة، وهي قضية حلوة فيها انطباعات وتارك فيها ترى صور، يعني ها هنا حتى فيها مجموعة من الصور والتصاوير التي يعني والمشاهدات التي قيدها وأخرجها في كتاب هذا إن شاء الله تخرج معنا. هذا مثال، هذا مثال مثلا لاجتماعاته ولقاءاته، وهو قد صور بعض المشاهد، وهذه مثالا لبعض المواضع والقلاع والتي بهذه الطريقة. طبعا هذا قرأت 180 كتاب صفحة تقريبا. الجزء الثاني وهو يقرب من 90 صفحة، هو بعد ذلك بعد ما صار في العراق ما صار، انتقل ودرس في أحد جامعات اليمن في إب، وهناك قام ببعض الدراسات التاريخية المتعلقة بمنطقة إب وما حولها، فألحقها بالكتاب لأنه لها بالجانب التاريخي الوصفي اللي هو معتني به أصلا، وألحق الباب الثاني هو جعله الأبحاث التي كتبها وصفا تاريخيا لقضايا عن اليمن، وهذا هو فخرس الكتاب، قسمه على بابين، كل باب هذا الأول رحلته والثاني أبحاثه في اليمن التي صنعها لمدينة إب أو منطقة إب وما حولها، الكتاب من إصدارات مؤسسة البصائل للدراسات ببغداد.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.